وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر ونحن في هذا البرنامج بارك الله فيكم يسعدنا أن نتلقى اتصالات حضراتكم واستفساراتكم لنجيب عليها إن شاء الله بعون الله وتوفيقه على الهواء مباشرة وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة أخونا السائل يقول طيب ناخد اتصال السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم
السلام عليكم
السلام عليكم
اتصال معنا يا أستاذ أيمن
لا يا سامح الشيخ السلام عليكم
الاتصال معنا يا شباب
أيوة أنا سامح الشيخ
السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله طيب الاتصال يبدو أنه انقطع اللسان يسأل يقول هل تصح إمامة المتنفل للمفترض خاصة وقد كنا نفعل ذلك مع إمام التراويح في رمضان إذا تأخرنا عن جماعة العشاء الحقيقة هذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل ولا أن يكون المتنفل إماما للمفترض وقد احتجوا أو استدلوا على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاعتبروا اختلاف الإمام والمأموم في النية مانعا من أن يأتم المأموم بهذا الإمام وعلى هذا فمنعوا أن يصلي الإنسان منا فريضة خلف إمام يصلي صلاة نافلة هذا هو القول الأول الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أما القول الثاني في المسألة فهو ما ذهب إليه الشافعي عليه رحمة الله وهو قول داود وابن حزم عليهما جميعا رحمة الله تبارك وتعالى من أنه يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل ويجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض وقد استدلوا على ذلك بفعل معاذ رضي الله عنه وقد كان معاذ أعلم الصحابة بالحلال والحرام ومع ذلك ورد عنه في الصحيح أنه كان يصلي العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فهم يصلون فريضة وإمامهم معاذ يصلي نافلة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وقد استدل الشافعي أيضا وداود وابن حزم على مشروعية أن يأتم المفترض بإمام متنفل بأنه قد وقع الإجماع بين أهل العلم على جواز أن يأتم المتنفل بالمفترض، يعني عكس المسألة اللي معنا، المتنفل بالمفترض أجمعوا على مشروعية أن يأتم المتنفل بالمفترض مع اختلافهم في النية. فهذه أختها، هذه المسألة أختها لكنها معكوسة بأن يصلي المفترض خلف المتنفل. فإن كان يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض فهو يجوز أيضا أن يصلي المفترض خلف المتنفل، والاثنين لا اعتبار باختلاف النية بينهم وبين الإمام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السؤال الثاني كان، طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله خير، بارك الله فيك.
الصوت بعيد يا أستاذ أيمن جدا عندي.
أنا سامعك الشيخ، أنا سامعك.
طيب السؤال الثاني بارك الله فيكم. الأخت تسأل تقول، لا مش الأخت، العم الرجل الطيب يسأل، يقول فتاة تزوجت ابني ولكنها أنجبت بعد 6 أشهر من تاريخ الزواج، فما حكم هذا الإنجاب؟ حكم هذا الإنجاب يا عمنا الكريم أنه إنجاب صحيح ولله الحمد والمنة، ونرجو ألا تذهب رؤوسكم بعيدا لسوء الظن والعياذ بالله. فإن أهل العلم متفقين على أن أقل مدة للحمل 6 أشهر. إحنا عارفين أن الحمل المعتاد 9 أشهر، لكن أقل مدة للحمل 6 أشهر. ليه؟ لأنه وردت الآيتان في كتاب الله عز وجل، حمله وفصاله 30 شهرا، والآية الثانية فصاله في عامين، الفصال اللي هو الفطام، يعني فصاله في عامين. فلما نخصم العامين من 30 شهرا، عامين 24 شهر، نخصمهم من 30 شهر اللي هي جملة الحمل والإرضاع، يطلع أقل الحمل 6 أشهر. وهذه وإن كانت نادرة لكنها معلومة عند أهل العلم أن أقل مدة للحمل 6 أشهر. فنرجو من العم الكريم ألا يكون هناك ذهاب إلى بعيد من سوء ظن بالفتاة، ونسأل الله عز وجل أن يستر أعراضنا وأعراض المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، نعود بعدها إلى حضراتكم إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا بارك الله فيكم.
صوتكم بعيد وصوت الاتصالات مفيش خالص.
السلام عليكم. السلام عليكم.
صوتكم بعيد والاتصالات مش موجودة.
السلام عليكم. السلام عليكم.
مفيش حاجة عندي
ولا هنا
ولا هنا انت صوتك كده كويس.
بقول حضرتك السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. فتاول مدى حضرتك.
اتفضل يا بنتي.
طب يعني اقدر اشارك ولا ايه؟
اتفضل انا معاك الشيخ معاك على طول.
بقول لحضرتك يعني انا بقالي فترة كده يعني بخاف انزل من بيجيلي دوار حركي بقالي سنين بتعالج مني. وبخاف انزل من البيت وبخاف يعني ابقى لوحدي ولازم رفيق وكده.
نعم.
ومع اني بصلي وبقول اذكار الصباح والمساء ومع اني الحمد لله بقرا قران وكده يعني. بس انا دلوقتي محتاره بين امرين، هل انا يعني اذهب وانا ركيه فرعيه عند معالج بالقران ولا اروح لدكتور نفسي؟ انا مش عارفه يعني. فارجو من حضرتك بس الرد عليا. ومعلش في امر اخر يعني.
نعم.
انا دعيت ربنا يعني ان ربنا يعني يبعث لي اللي يخرجني من هذا الامر يعني، وسبحان الله يعني رزقت بحمل جديد يعني. فمش عارفه هل ده يعني رد من ربنا ان ده استبشر خير وان ده يعني فضل من ربنا ولا ايه يعني؟ بس انا والله بقالي فتره تعبانه فعلا يعني.
خير
جزاك الله خيرا. ارجو من حضرتك تفسير والله والله يعني ربنا يبارك فيك. الواحد بيفتح لحضرتك جدا يا مولانا.
الله يكرمك بارك الله فيك.
الله يخليك. الله يخليك.
شكرا.
طب هو ايه المشكله؟ انا كده مش فاهم اي حاجه. حاولت تحل
خلاص. حط حاجه هنا يا مصطفى في المكان ده يا مصطفى.
كده
نورت شويه دول يا مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أعود لأسئلة الإخوة بارك الله فيهم. الأخ كان يسأل يقول دعاني صديق لي إلى عزوم الطعام وأنا أعرف أنه يتعامل في المال الحرام كالربا مثلا، فهل ألبي هذه الدعوة أم ماذا أفعل؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك، إن كنت تعلم أن جميع مال صديقك مال حرام فلا تلبي هذه الدعوة ولا يجوز لك أن تأكل من طعامه إذا علمت يقينا أن جميع ماله حرام. أما إذا كنت تعلم أن ماله مال مختلط فيه الحلال وفيه الحرام ففي هذه الحالة يجوز لك أن تلبي هذه الدعوة، والدليل سأسوقه إليك لكن بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، اتفضلي يا بنتي.
اهلا بحضرتك. لو سمحت انا عندي مشكله، ان انا بعاني من مشكله ان انا كل شويه بعد افكر في الموت، بحس كتير ان انا هموت قريب.
نعم.
وفي نفس الوقت انا بعيده عن ربنا شويه، وانا عارفه كده، بس عايزه حاجه تشجعني، مش عارفه اقرب من ربنا.
حاضر يا بنتي، ان شاء الله تابعيني وربنا يوفقنا لنصيحه ليكي باذن الله تعالى. قلنا طيب ناخد اتصال تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي.
انا عندي سؤال. انا بصحى بعد صلاه الفجر، اصلي الفجر وبقول الاذكار بعد صلاه الفجر على طول قبل الشروق عشان بنام، وبصحى طبعا متاخر.
نعم.
ده يجوز ولا لا؟ وسؤال كمان لو سمحت.
نعم اتفضلي.
انا بسمع، ممكن اسمع معلومه من حضرتك، ببقى فاكره المعلومه بس مع الوقت بنسى مثلا سمعتها منين، فممكن حد يتأمن فيها.
أيوة.
فانا بقول على ما اظنت ان انا سمعت كذا كذا كذا، فده صح ولا اقول ان انا ما اعرفش وخلاص ما دام مش متاكده من مصدر معلومه او مش فاكراها؟
حاضر حاضر يا بنتي. اخونا جمال، السلام عليكم.
السلام عليكم يا سيدنا.
تفضل. مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله.
احسن الله اليك يا رب.
الله يكرمك يا عمنا.
يا سيدنا حضرتك، انا امام.
اهلا وسهلا.
فطبعا بالنسبه واحنا بنصلي الوتر، فطبعا انا بصلي 3 ركعات بتشهد واحد.
نعم.
فحضرتك طبعا انا كنت بقنط بعد الركوع.
ايوه.
فقالوا لي لا ما ينفعش، ده انت لازم تقنط قبل الركوع، يا اما تصلي ركعتين وركعه.
أيوة.
وتقنط بعد الركوع، انما انك تقنط قبل الركوع ما ينفعش، فيه مذاهب ومش والكلام ده يعني.
انت بتقنط قبل الركوع ولا بعده؟
بنقنط بعد الركوع يا سيدي.
بعد الركوع.
بعد الركوع وثلاث ركعات بتشهد واحد.
نعم.
ماشي، هذا السؤال الله يكرمك يا سيدي.
طيب خير ان شاء الله.
سؤال ثاني الله يكرمك، القعده القصيره اللي هي بتبقى بين الثانيه الركعه الثانيه والرابعه، عايزين نعرف الحكم وكده، جزاكم الله خير يا رب.
حاضر.
أحسن الله إليك سيدنا. السلام عليكم.
الله يكرمك. أخونا مسعد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمي.
كنت عاوز أسأل حضرتك على سؤال يا شيخ بعد إذن حضرتك.
تفضل.
بالنسبة لحضرتك دلوقتي مسألة الزكاة، زكاة المال بتحدد على نصاب الفضة اللي هو كام، وعلى نصاب الذهب اللي هو كام؟
حاضر.
ماشي.
شكرا. ماشي يا حبيبي، الله يكرمك. تفضل. اخونا محمد، السلام عليكم. اخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا حبيبي.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اعرف حكم اللحيه.
حاضر. في سؤال تاني؟ طيب السلام عليكم.
عايز اكلم الشيخ بس. عليك.
تفضل يا عمنا، معاك. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك كل سنة بالأول.
وانت بالصحة والسلامة الله يكرمك.
انا صايم 6 أيام دلوقتي، فبالنسبة يعني لو اما اجي اتوضا وكده وبعد الوضوء في ما بتخش بوقي لو ولعتها عادي بقى يعني من ريقي يعني، فيها مشكلة؟
حاضر.
ماشي ماشي يا
عم. ماشي يا عم، اتفضل. بارك الله فيك. طيب خلونا نشوف اتصالات الاخوه. بارك الله فيكم. اختنا المتصله الاولى كانت تقول مسكينه عندها دوار حركي، وبالتالي بتخف جدا من النزول والخروج خارج البيت، وبتضطر لابد ان يكون معها مرافق يعني معها، خشية يحصل هذا الدوار الحركي وهي في الطريق او في مشوار او كذا. وتقول يعني انا افعل هذا مع اني الحمد لله يعني بتصلي وتقرأ القرآن والاذكار والى اخره، وهي تطلب النصيحة. نصيحتي لاختنا السائلة بارك الله فيك، اولا نسأل الله عز وجل لك الشفاء والعافية ومرضانا وجميع مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأمر الثاني، الله يكرمك، هذا الدوار الحركي لا علاقة له بموضوع يعني الحسد والسحر والجن والكلام ده، ولا علاقة له بموضوع المعالج بالقرآن ولا بغير القرآن. فالله يكرمك أغلقي عن نفسك هذا الباب تماما تماما تماما. أنت الحمد لله مصلية والحمد لله بتقرأي القرآن وبتقول الأذكار، فاللي هيعمله المعالج ده احنا بنعمله في البيت ولله الحمد والمنة. أما هذا الدوار الحركي فلا شك أنه مرض ربما يكون سببه عضوي وربما يكون سببه نفسي. عضوي يعني ممكن الأنيميا تعمل نفس الدوار الحركي ده، ممكن التهابات الأذن الوسطى تعمل نفس الدوار الحركي، ممكن انخفاض الضغط الدم يعمل نفس الدوار الحركي، ممكن شوية تعب في العين وضعف في النظر، ضعف نسبي في النظر يعمل نفس الدوار. يعني الأسباب العضوية كثيرة، فسيبك من حكاية تذهبي لمعالج. الله يكرمك أغلقي عن نفسك هذا الباب تماما واستعيني بالله وابدأي بالطبيب أو الطبيبة المختصة، وإن شاء الله عز وجل مع الدواء والعلاج والدعاء بإذن الله تعالى ربنا يشفيك ويعافيك بارك الله فيك. تقول إن هي يعني في الفترة دي كانت بتدعو الله عز وجل إنه ربنا ياخد بيدها ويشفيها ويعافيها، فربنا سبحانه وتعالى رزقها الآن بحمل، فهل يمكن أن يكون هذا يعني حل من الله عز وجل؟ ليه لا، الحمل ده نعمة، لأنه ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يهب من الهبة، والهبة نعمة ومنة من الله تبارك وتعالى. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى رزقك بالحمل في هذه الفترة فهذه نعمة من الله وخير وبركة، ولعل انشغالك بموضوع الحمل نفسه يخفف عنك وطأة الشعور بالدوار الحركي، مع الوضع في الاعتبار أنه في كل الأحوال الله يكرمك لابد من مراجعة الطبيب المختص أو الطبيبة المختصة، مع اللهج بالدعاء لله عز وجل أنه يشفيك ويعافيك بارك الله فيك. أختنا المتصلة كانت تقول كثيرا ما تفكر في الموت، وهي تصف نفسها بأنها بعيدة شوية عن ربنا سبحانه وتعالى. خلينا نبدأ بالشق الثاني قبل الشق الأول. يا بنتي إحنا لا يمكن للواحد منا أن يشعر باستقرار نفسي ولا براحة بال ولا بانشراح صدر ولا يشعر بسعادة ولا يشعر بهدوء في حياته واستقرار في حياته، سواء الحياة الدراسية ولا العملية ولا الزوجية ولا أي نوع من أنواع الحياة، إلا إذا كان العبد منا قريبا من الله تبارك وتعالى. السعادة كلها أن نكون قريبين من الله تبارك وتعالى، السعادة كلها أن نؤدي ما افترض الله عز وجل علينا. افترض علينا صلاة الخمس أوقات نصلي الخمس أوقات، افترض علينا صيام رمضان نصوم رمضان، افترض علينا زكاة أموالنا نؤدي زكاة أموالنا، استحب لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نواظب على بعض النوافل في الصلوات وبعض النوافل في الصيام وبعض النوافل في الصدقة والإنفاق في سبيل الله، نحاول جاهدين أن نفعل بعض هذه المستحبات لأنها تدعم الفرائض وتزيدنا أجورا وتجبر نقص الفرائض التي نؤديها لله عز وجل. إذا الإنسان عمل كده يشعر فعلا بالراحة والاستقرار والانشراح الصدر والسعادة وهدوء الحال، يشعر بهذه المعاني جميعا. إنما وإحنا بعيد عن الله عز وجل نشعر بالشقاء. قال تعالى فمن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لكن غريب جدا إنه بنتنا السائلة تقول أنا بعيدة شوية عن ربنا وفي نفس الوقت مشغولة وليل نهار تفكر في الموت. الوضع الطبيعي يا بنتي إن إحنا لما نفتكر الموت ونتذكر الموت ونفكر في الموت ليل نهار أن يكون هذا رادعا لنا أن نكون بعيدين عن الله عز وجل، يكون هذا دافعا لنا أن نقترب من الله عز وجل، أن نحافظ على صلاتنا، نحافظ على صيامنا، نحافظ على حجابنا، نحافظ على نوافلنا. إنما بنفكر في الموت وفي نفس الوقت بعيدين عن الله عز وجل، طب هو ده كلام؟ مع أن التفكير في الموت ده استحبه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو ليس ظاهرة مرضية إنما هو ظاهرة صحية وشيء مستحب أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال في غير ما حديث: تذكروا هادم اللذات، يعني الموت. وفي رواية أخرى يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات، لأنه الإنسان لو افتكر الموت عمل لما بعد الموت، يعمل ألف حساب للقاء الله عز وجل، فيؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه، ويأتي بفرائض الله عز وجل، ويجتهد في المستحبات والطاعات وقراءة القرآن وذكر الله والاستغفار، ويتعجل توبته إلى الله عز وجل. اللي يعينك يا بنتي على أن تعود إلى الله عز وجل وأن تقترب من الله تبارك وتعالى عدة أمور. الأمر الأولاني كثرة الدعاء لله عز وجل أن يقربك إليه، وأن يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك، وأن يحبب إليك الصلاة والصيام والحجاب وسائر العبادات. الأمر الثاني يا بنتي أنك تواظبي غصب عنك، تلزمي نفسك بأن تصلي الأوقات الخمسة في أوقاتها حيث ينادى بها وقت الأذان والإقامة مباشرة، ولا يشغلك عنها أي شاغل، لا زوج ولا ولد ولا بنت ولا طبخ ولا غسل ولا شيء من هذا القبيل. الأمر الثالث يا بنتي أنك تكثري قراءة القرآن. الأمر الرابع أنك تعملي لنفسك ورد في اليوم والليلة للاستغفار: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أو تقول سيد الاستغفار اللي هو أفضل صيغ الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيضا تحافظي على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار ما قبل النوم وسائر الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأمور التي تعينك أيضا يا بنتي على أن تعودي إلى ربك تبارك وتعالى وتقتربي أكثر وأكثر من الله عز وجل الصحبة الصالحة، صديقة ولا صديقتين من الفتيات الملتزمات المحافظات على الدين والحجاب والصلاة والصيام وغيره، يعينوك ويذكروك ويعلموك. بهذه الوسائل إن شاء الله يا بنتي تعودي إلى الله عز وجل وتكوني أكثر راحة وأكثر استقرارا وانشراح صدر، ولا تنزعجي من مسألة تذكر الموت، فهي شيء طيب يعينك إن شاء الله عز وجل على أن تعودي إلى الله تبارك وتعالى أسرع وأسرع، وعلى أن تبتعدي تماما عن معصية الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة تقول أن هي لله الحمد بتصلي الفجر في وقته، وكمان بتقول الأذكار كل ده قبل الشروق ولله الحمد والمنة، فهل ده كويس؟ طبعا ده شيء طيب جدا أن تصلي صلاة الفجر في وقتها وأن تكوني في ذمة الله تبارك وتعالى على مدار اليوم والليلة، يعني في حفظ الله وصيانته على مدار اليوم والليلة. وكمان أنك تأتي بأذكار الصباح قبل الشروق، ده الوقت المسنون اللي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت هذا يا بنتي فإن شاء الله هذا خير كثير وأمر طيب، ربنا يكتب لنا ولك الأجر والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كانت أختنا برضو بارك الله فيها بتسأل، تقول: هي تسمع المعلومة مني ولا من غيري من الشيوخ الأكارم الأفاضل، ولكن هي بعد كده بتنسى هي سمعت المعلومة من مين، إنما هي متأكدة من المعلومة التي سمعتها أنها معلومة صحيحة، فهل تخبر بها ولا مدام نسية هي سمعتها من مين لا تخبر بها؟ لا أبدا، إذا كانت المعلومة أنت واثقة من صحتها ومن سمعها من الشيخ اللي أنت بتثق فيه، وصحبتك سألتك عنها أو أختك سألتك عنها، وأنت فاكرة المعلومة كويس ومتأكدة من سمعها وأنها صحيحة، لا بأس أن تخبري صاحبتك أو صديقتك بها إن شاء الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولك الأجر والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. أخونا الأستاذ جمال بارك الله فيك، زادك الله أدبا وتواضعا، أخونا إمام في المسجد، إمام جماعة، وهو بيسأل عن صلاة الوتر كان بيصليها في رمضان، 3 ركعات متتابعات متواليات بتشهد واحد أخير، وكان بيقنط في هذا الوتر طبعا، وكان يقنط بعد الركوع. فالشباب أو بعضهم اعترض عليه وقالوا لا أنت كده مدامها تقنط بعد الركوع يبقى أنت كده تصلي 2 ركعات مستقلتين بتشهد وتسلم، وبعدين تصلي 2 ركعات في الوتر 1 ركعة وتقنط بعد الركوع. يا أستاذ جمال بارك الله فيك، الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولله الحمد والمنة جواز القنوط قبل الركوع وجواز القنوط بعد الركوع، وهناك من أهل العلم من يقول إنه كان قنوطه قبل الركوع أكثر من قنوطه بعد الركوع، لكن عند جمهور الفقهاء الأمران يستويان، إن قنت قبل الركوع فبها ونعمت، وإن قنت بعد الركوع فبها ونعمت، لكني أنا أنصحك ألا تخالف ما اعتاده قومك، يعني جماعة البلد عند حضرتك الذين اعتادوا على القنوط بعد الركوع، لو الإمام جه غير فالناس بترتاب، عشان كده أهل العلم يستحبون أن يبقى الإمام على القول الأشهر في بلده، فإن كان المعمول به في بلدنا القنوط بعد الركوع اقنط بعد الركوع ولا تبدله إلى قبل الركوع حتى لا يرتاب الناس. ولو تصورنا جدلا أن القنوط في بلدنا الأشهر عند الأئمة أنهم يقنطون قبل الركوع، فما يجيش واحد تاني يغير، لأنه لو غير وخلاه بعد الركوع الناس هترتاب. لكن الأمران من حيث قول أهل العلم الأمران يستويان، بل القنوط بعد الركوع هو الأكثر شهرة عند الفقهاء. وليس معنى ذلك أنه لو أن إنسانا قنط قبل الركوع نقول له أنت غلط أو أن صلاتك باطلة، الصلاة صحيحة في جميع الأحوال، أثبت على ما أنت عليه يا أستاذ جمال، فأنت على خير وعلى قول من أقوال أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا عمنا.
ازيك يا شيخ شعبان؟
الله يكرمك بارك الله فيك.
ربنا يعزك يا ربنا يعزك. كنا عايزين نتكلم سؤال بعد اذنك بس.
اتفضل.
كان في صحتك بس اخت مراتي انا ما بتخلفش.
نعم.
وطبعا وهي وزوجها وكده، فما طبعا بيبعتوا لنا حاجات كتير وكده بعلمهم والكلام ده.
نعم.
فهل علي انا اسم ان انا بقبل الحاجه دي ولا عادي ولا؟
بيبعتوا لكم هدايا يعني مثلا؟
هدايا كتير يعني، واكل العيال، فكل ما بقعد اتكلم بقول ده حاجه للعيال وبتاع.
اه حاضر.
بس يعني بعت حاجات كتير جدا يعني.
حاضر
جزاك الله.
حاضر يا عمنا بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا ام عمرو.
نعم
اتفضلي.
ايه يا شيخ؟
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ايوه كده
معاك اتفضلي.
بتقول هي
اتفضلي، فين السؤال بتاعك؟
نعم.
طيب معانا اتصال تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز اعرف حكم العمل يعني كتحفيظ قرآن وكده، بس الراتب بتاع العمل ده جاي من عائد فلتر ماء بس شغال بعدات عدات ميه ما بندفعلوش فلوس. فكنت عايز اعرف حكم العمل ده ايه يعني.
حاضر.
اشتغل الشغلانه دي ولا لا؟
حاضر.
معلش سؤال تاني، كنت عايز اعرف حكم الحمى بتاعت الضوافر السوداء دي، بنضاف لها اكسجين فهي كده حق للوضوء ولا لا؟
حاضر.
شكرا جزاك الله خيرا.
اتفضلي يا بنتي. يا اخ احمد.
وعليكم يا عم الشيخ شعبان.
اتفضل
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
حضرتك ايه حق الخطيب من المخطوبة بتاعته في الوقت؟ عندنا مثلا في بعض الاحيان يقول لك لا يقعد معاها لوحديه، وانا مختلف قلت لا ماليش، طب هو ما يجوش ليها، طب ما هو ما كتبش عليها.
أيوه.
والبعض يقول لك ايه ده بيخرج يخرج ويتفسح معاها والكلام ده كله.
ايوه حاضر.
الكلام ده ايه الشرع اللي هو يجوز اللي هو هياخده منها وحقه ايه؟
حاضر حاضر يا عم احمد.
في تسيب جامد يا عم الشيخ.
نعم
في تسيب جامد في الجوزة وبسبب الموضوع. أيوه. ده
حاضر حاضر يا عم احمد حاضر ان شاء الله، بارك الله فيك. اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل
فضيلة الشيخ.
مرحبا.
كل عام وانتم بخير.
وانت بالصحة والسلامة الله يكرمك.
يا ربنا يزيدك علما وصحة وعافية بإذن الله.
الله يكرمك.
أول سؤال عندي يا شيخ لو سمحت، في شعر بينزل يعني من شعري كده، هو بصرحه كتير قوي، أرميه في البحر ولا أدفن ولا أعمل فيه إيه؟ ده أول سؤال.
ماشي.
تاني سؤال يا شيخ لو سمحت، الواحد طبعا بيفضل سهران لحد ما يصلي صلاة الفجر، فبصلي كامل الليل مثلا الساعة مثلا واحدة ونص سواعي 12 سواعي يعني في العيوة وفي الأودي أو يعني في ساعة الأودي دي. ده تاني سؤال. ثالث سؤال يا شيخ لو سمحت، تدعيني وتدعي لأولادي بالهداية وربنا يتقبل مني يا رب.
حاضر بارك الله فيكي.
معايا سؤال بس أخير يا شيخ.
طبعا.
في واحدة يعني بتكره واحدة من يعني من كثرة أعمالها فيها، فهي غصب عنها من قلبها بتكرهها ومش قادرة تسامحها خالص. يعني كل يعني بسببها خلت الناس كلها ما يتكلموهاش يعني ولا بيتكلموها ولا يسلموا عليها يعني كل سببها هي، مع ان هي كويسه معاهم وبتعاملهم احسن معامله.
ايوه.
فاحكم كورها دي ده مش قادر تسامحها خالص يا شيخ.
بصراحه
تفضل سالي كتير ومش قادر تسامحها خالص.
حاضر.
ودعوا لي يا رب، ودعي لي يا شيخ.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. إيه. طيب السلام عليكم أمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا بنتي.
انا خلاص انا عايز اسال عن حكم الزوج اللي بيقلب التليفون مراته، يعني يفضل يقلب التليفون، ده اسمه تجسس؟ ده نوع من التجسس عليها؟ مش التليفون ده حاجه خاصه بيها؟
حاضر.
شكرا.
حاضر يا بنتي، حاضر باذن الله.
شكرا.
اخونا الاستاذ جمال كان بيسال عن جلسه الاستراحه عند القيام من الركعة الأولى إلى الثانية وعند القيام من الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة. هذه الجلسة من السنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ووردت عنه في حديث مالك بن الحويرث، لكن الفقهاء اختلفوا في سنيتها. ليه؟ لأن المنقول عن مالك بن الحويرث أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم عندما كبر سنه وحمل اللحم عليه الصلاة والسلام. فبعضهم يقول هذه الجلسة مسنونة ومشروعة بإطلاق، وآخرون يقولون إذا احتاج إليها المصلي فعلها، بمعنى أن يكون كبير سن يحتاجها، أو أن يكون بدين اللحم ثقيل اللحم فيحتاج هذه الجلسة وبعدين يقوم، فإذا احتاجها فعلها وإذا لم يحتاجها فلا يفعلها. لا ننكر على من فعلها بإطلاق، ولا ننكر على من فعلها عند الحاجة، لأن في كل الأحوال هي واردة في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وصلوا كما رأيتموني أصلي. أخونا مسعد كان بيسأل نصاب الزكاة لو هنعمله على نصاب الزكاة لو هنحدده على نصاب الفضة يبقى قد إيه، ولو هنحدده على نصاب الذهب يبقى قد إيه. لو هنحدده على نصاب الفضة هنشوف ما قيمته 595 جرام من الفضة، ولو هنعمله على حساب الذهب هنحسبه على حساب 85 جرام من الذهب 24 أو من الذهب 21، هذا هو النصاب من الذهب وذلك هو النصاب من الفضة والله أعلم. أخونا محمد بارك الله فيه يسأل عن إعفاء اللحية. جمهور الفقهاء على أن إعفاء اللحية واجب، وعلى أن حلق اللحية مكروه كراهة تحريم، بل بعضهم كالحنابلة ذهبوا إلى تحريم حلق اللحية، لأنه قد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن اللحية، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم قصوا الشارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين. ورد أحاديث كثيرة أخرى خالفوا اليهود خالفوا النصارى. قصوا الشارب واعفوا اللحى هذا معنى تردد كثيرا على لسان النبي في أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام. والوارد ده طبعا بصيغة الأمر قصوا الشارب واعفوا، والإعفاء هو الترك المطلق. لأجل هذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن إعفاء اللحية واجب، وإلى أن حلقها مكروه كراهة تحريم، وقد ذهب الحنابلة إلى أنه يحرم بالفعل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا المتصل صايم الأيام الستة، نسأل الله أن يعينك وأن يوفقك ويوفقنا والمسلمين إلى صيامها. لكن يقول إنه بعد الوضوء أحيانا يشعر إن في بعض الماء بتاع الوضوء يختلط بالريق، فلو ابتلع هذا الماء يبقى ده يضر الصيام ولا ما يضروش؟ لو أنا متأكد أنه ماء من ماء الوضوء يا عمنا فلا يجوز لي أن أتعمد أن أبتلعه. إنما لو حصل إنه قطرة ولا قطرات من ماء الوضوء غصب عني بلعتهم مع الريق، فمدام غصب عني فهذا لا يضر صيامك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة عبر الكنترول كانت بتسأل هل قراءة القرآن ينتفع بها الميت؟ قراءة القرآن ينتفع بها الميت عند الحنابلة والحنفية، هذا مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية، قياسا على بقية الطاعات التي ينتفع بها الميت من الأحياء. الميت ينتفع منا بالدعاء، وينتفع منا بالصدقة، وينتفع منا بالاستغفار، وينتفع منا بأن نصوم عنه إن كان عليه أيام صيام، وينتفع منا أن نسدد دينه، وينتفع منا أن نؤدي حجة عنه، وينتفع منا أن نؤدي عمرة عنه، كل هذا ينتفع به الميت. فالحنابلة قالوا إذن وقراءة القرآن أيضا ينتفع بها الميت، وكذلك مذهب الحنفية، مع الوضع في الاعتبار أن الشافعية والمالكية قالوا إن القرآن لا يصل إلى الأموات لأنه لم يرد في شأنه نص خاص كما ورد في الصيام والحج والعمرة والصدقة والدعاء والاستغفار وسائر الأعمال. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل ولد صالح يقرأ له القرآن. فمذهب المالكية والشافعية أن القرآن لا يصل، ومذهب الحنابلة والحنفية أن القرآن يصل. وأنا أقول اقرأي يا أختنا ما كتب الله لك أن تقرأي من القرآن الكريم، ثم اسألي الله عز وجل أن يجعل لميتك نصيبا من الأجر إن وجد على هذه القراءة، ودعي الأمر لله عز وجل، فربنا تبارك وتعالى واسع المغفرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل يقول إن أخت الزوجة وزوجها لم ينعم الله عز وجل عليهم بالإنجاب بعد، نسأل الله عز وجل أن يرزقهما الذرية الطيبة من البنين ومن البنات، وأن تقر أعينهم بهذه الذرية الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن هؤلاء الذين لا ينجبوا على طول ما شاء الله كرم جدا جدا، بيبعتوا هدايا وأكل وشرب وأشياء لأخت الزوجة، يعني الزوجة الفلانية بتبعت لأختها، وعمنا بيسأل هدايا ديت مشروعة ولا مش مشروعة. طبعا مشروعة يا عمنا، النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه الحديث تهادوا تحابوا، والنبي قبل الهدية عليه الصلاة والسلام. ولعل هذه الهدايا هم يحتسبونها عند الله عز وجل، وتكون هي المنجية لهم عند الله تبارك وتعالى، ولعلها أن تكون سببا لأن يقيهم الله عز وجل مصارع السوء. فإن صنائع المعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تقي مصارع السوء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا كانت بتسأل هتعمل هتشتغل محفظة والراتب جاي من عائد السنتر الفلاني اللي ما بيدفعش المية بتاعة الحكومة، هل هذا المرتب حلال ولا حرام؟ مرتبك انت حلال لا شيء فيه، اما هو نفسه ما بيدفعش المية او بياخد المية من وراء العداد او بياخد الكهرباء من وراء العداد فهذا غلط وحرام، والمال العام اشد حرمة من المال الخاص. لكن انت يا بنتي مرتبك لا شيء فيه، لا تزر وازرة وزر اخرى والله اعلم. كانت بتسأل وضع الحناء على الاظافر، لكن الحناء مخلوطة بالاكسجين، فهل هذا يضر الوضوء ويعمل عازل لماء الوضوء؟ ربما بالفعل عجن الحناء بماء الاكسجين يخلي الحناء اشبه بالساتر الموجود على الاظافر، لكن لو كانت الحنة طبيعية يعني تعجن بالماء الطبيعي كما هي عادة النساء فإنها لا تكون حائلا إن شاء الله مع ماء الوضوء. لكن انت جربي، لو حاولت تزيل القشرة من على الأظافر ووجدت قشرة خرجت مع أظافرك وانت بتزيل الحنة من على الأظافر، اعرفي ان القشرة ديت فعلا تمنع ماء الوضوء من الوصول إلى الأظافر بسبب الأكسجين. في هذه الحالة امتنعي عن الأكسجين واكتفي فقط بالحناء والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا أحمد بيسأل سؤال خطير جدا ويقول عمت به البلوى والناس تهاونوا في علاقة الخاطب بالمخطوبة. يا عم أحمد يا إخوة يا أخوات، الخاطب أجنبي تماما عن المخطوبة، والمخطوبة أجنبية تماما عن الخاطب، يعني هو بالنسبة لها زي أي حد غريب وهي بالنسبة له زي أي حد غريبة، أي واحدة غريبة، لأنه ما عقدش عليها لسه، وبالتالي لا يجوز له أن يختلي بها خلوة كاملة، ولا يجوز له أن يخرج معها للفسح والمتنزهات وإلى آخره، لأن هذا من التهاون، وهذا التهاون يجلب كثيرا من المشاكل. يا إخوة ويا أخوات لا تتهاونوا في شأن أعراض بناتكم، في بعض الأحيان بتحصل مشاكل كثيرة جدا بسبب أن احنا سايبين الحبل على الغارب وبنقول له اللي انت عايزه اعمله، وهم شباب الاثنين طبعا، والغريزة أعاذنا الله وإياكم منها والفتن المحيطة، فإحنا مش عايزين الطوبة تقع في المعطوبة كما يقولون، وبعدها نندم في وقت لا ينفع الندم. مرة أخيرة، الخاطب أجنبي عن المخطوبة والمخطوبة أجنبية عن الخاطب، لا يجوز لهما أن يختلي بأنفسهما خلوة كاملة على الإطلاق، ولا يجوز له أن يخرج معها ولا أن تخرج معه دون أن يكون معها محرم من رجالها، من أهلها، من إخوانها، من أعمامها، من خالها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة كانت بتسأل بينزل شعر لما بتصرح شعرها، بينزل شعر تعمل إيه في الشعر ده؟ هل يا ترى نرميه في البحر مثلا، ولا ندفنه، ولا نرميه في سلة القمامة كالمعتاد؟ بعض أهل العلم يقولون يا جماعة ده زي الأظافر وزي مثلا شعر العانة لما بنزيله، هذه الشعور المتساقطة لا حرمة لها، وبالتالي نرميها في سلة القمامة أو في أي مكان. وآخرون من أهل العلم يقولون لا يا جماعة ده هي جزء من الحي، جزء من الآدمي، وبالتالي لها حرمة الآدمي، فطب نعمل فيها إيه؟ قال الإمام الشافعي أنه يستحب أن تدفن، ولو لم نجد مكان ندفن فيه ورمناها في الترعة اللي فيها ماء جاري أو في البحر الذي فيه ماء جار، خلاص ما فيش مشكلة، ويضر ما دخلك شر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا بتسأل، هي بتصلي ما شاء الله بيصهروا لحد ما بيصلوا الفجر في وقته حاضر ولله الحمد والمنة، فبتصلي قيام الليل الساعة 1 الساعة 2، هذا أفضل وقت لقيام الليل وصلاة الليل اللي هو الثلث الآخر من الليل، آخر 3 ساعات قبل الفجر هي الثلث الآخر من الليل اللي هي أحسن الأوقات التي نصلي فيها قيام الليل، سواء صلينا أو قرأنا قرآن أو دعونا الله عز وجل أو استغفرنا أو سبحنا أو قرأنا القرآن، كل هذا مشروع ومستحب في هذا التوقيت، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، اللي هو الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بكماله وجماله، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهكذا، هذا هو أفضل الأوقات لقيام الليل، آخر ثلاث ساعات قبل الفجر. بارك الله فيكم. كانت برضو بتسأل الله يكرمها ان في فلانة للأسف الشديد بتكره فلانة جدا 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 بسبب سوء معاملتها ليها، وهي مش قادرة تماما تنسى هذا الكره وهذا البغض، تعمل ايه؟ لا، احنا عاوزين يعني ننعم بنعمة سلامة قلب المسلم مع بقية المسلمين، وسلامة قلب المسلمة مع بقية المسلمين والمسلمات. سلامة القلب نجاة عند الله عز وجل. واحنا شفنا الرجل الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة من حوله: يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل الرجل الفلاني ده، وسيدنا عبد الله بن عمر لما خلصت القعدة تتبع الرجل حتى وصل إلى بيته، وطلب منه أن يكون ضيفا له في هذه الليلة عشان يشوف الرجل ده بيصلي قد إيه من قيام الليل، وبيقرأ قد إيه قرآن، وبيستغفر قد إيه، وبيسبح قد إيه. فوجد الرجل بيصلي العشاء وبعدين يصلي الشفع والوتر وينام ويصحى يصلي الفجر، فقال له: يا هذا، أمال أنت بلغت الدرجة دية اللي النبي أخبرنا بها أنك من أهل الجنة بإيه؟ قال: والله يا هذا، أنا لا أفعل أكثر مما رأيت، لكني حين أضع رأسي على فراشي لا أحمل شيئا في قلبي لأحد من المسلمين كائنا من كان. فكان سلامة صدر الرجل لا غل ولا بغض ولا كره يحمله لأي حد من المسلمين هو السبب أنه جعله من أهل الجنة. الأخت الفلانية دي اللي زعلانة من صاحبتها أو من جارتها أو قريبتها تجاهد نفسها كثيرا وتدعو الله عز وجل كثيرا بسلامة القلب، إن ربنا يسلم قلبها من البغضاء والشحناء والكره وإلى آخره، وتحاول مع هذه المجاهدة أن تقترب شيئا فشيئا إلى صديقتها وإلى صاحبتها. وإذا فعلت الأخرى شيئا حسنا خير للاثنين، ولو الأخرى فعلت شيئا سيئا وصحبتنا صبرت على هذا الشيء وصبرت على هذا الأذى فأجرها على الله عز وجل من ناحية، وحساب الأخرى على الله عز وجل من ناحية ثانية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كانت أختنا بتطلب منا الدعاء بالهداية والصلاح لها ولأولادها، نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهديكم، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يصلح أبناءنا وبناتنا وأبناءكم وبناتكم، وأن يجعلهم قرة أعين لنا ولكم، وأن يوسع أرزاقنا وأرزاقكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا الأخيرة أمة الله كانت بتسأل عن الزوج اللي بيفتش في هاتف الزوجة، غلط، وهذا من التجسس المنهي عنه. قال الله عز وجل: ولا تجسسوا، في سورة الحجرات، فهو حرام، لا يجوز للزوجة أن تقلب في هاتف الزوج، لأن هذا يهز الثقة بينهما ويجلب الشيطان بينهما فيؤلب عليهما الأحوال ويجعل الخصومة بين الزوج والزوجة. ولا يجوز للزوج أيضا أن يقلب ويفتش في تليفون زوجته، لأن هذا من التخويل لها، وهذا يجعل الشيطان ينصب خيامه بينكما وتهتز الثقة بينكما. فلا أنت تعملي كده لأنه حرام، ولا هو يعمل كده لأنه حرام، حتى نبعد عن أنفسنا الشيطان أن يؤلب كل طرف على الآخر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وشكر الله لكم اتصالاتكم واستفساراتكم، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين. الشكر موصول لكم والشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة. نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.